يسر إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا سائل يقول: ما حكم كتابة الأبحاث العلمية للآخرين؟ والجواب: ومن الله أستمد العون والصواب، ونحن اليوم في يوم الأحد الموافق 14 من شهر رجب لعام 44 و400 من الهجرة، ومن جوار بيت الله العتيق في مكة المكرمة شرفها الله، أقول: كتابة البحوث العلمية للآخرين تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول: جهد شكلي يتمثل في الطباعة والتنسيق وإعداد الفهارس وجمع المصادر، فهذا لا حرج فيه ولا حرج في تقديم المساعدات للباحث أو للطالب في إنجازه، سواء كان بأجرة أم بغير أجرة، فهذا متعارف عليه، يقوم به أصحاب الطباعة وأصحاب الصف والإخراج، هذا لا حرج فيه ولا إشكال فيه. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني: أن يكون الباحث أو العالم معه من يعاونه ويساعده في البحث بالكتابة على الحاسوب، هذا كالوراقين الذين كانوا أو كان عند المحدثين، كالوراقين الذين كانوا عند المحدثين يكتبون لهم، وهكذا كأن يطلب الباحث من المساعد له إخراج المسألة الفلانية من الكتاب أو إخراج الحديث الفلاني، هذا أيضا لا حرج فيه. فشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله كان معه من طلابه من يقوم بمثل هذا، أقصد يتعاون معه في مناولة الكتاب وشيء من هذا. وهكذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين كان معه من طلابه من يقابل معه ويساعده، فهذا القسم أيضا لا حرج فيه، لأن أصل البحث قائم على صاحبه، قائم على صاحبه على الباحث. فمثاله كالمعلم، كمعلم البناء، المعلم هو الذي يقوم بالبناء، والعامل هو الذي يناول المعلم مواد البناء كالطوب أو الخلطة أو غير ذلك، وهكذا. فلا حرج أن يطلب الباحث من غيره مراجعة البحث مثلا، فقد كان السلف يعرضون كتبهم على الآخرين للنظر فيها، كما فعل مالك حين عرض الموطأ على أكثر من عالم، وكما فعل الإمام مسلم رحمه الله حين عرض الصحيح على أبي زرع وغيره، وهكذا البخاري عرض الكتاب على أحمد وابن حنبل وعلى علي بن المدين ويحيى بن معين، هذا لا حرج فيه. القسم الثالث: جهد أصلي مقصود لذاته، وهو صياغة المعلومات والأفكار واستخلاص النتائج وترتيب الأفكار ومناقشة القضايا العالقة، فهذا النوع من الجهد لا يجوز إعداده للباحث، أو للطالب بغرض إيهام الناس أو المعلم الذي يدرس أنهم أن هذا البحث من جهده الذهني ومن عمله وكده. فكتابة مثل هذا البحث للطالب يعود على الطالب بالعلامة التي لا يستحقها والدرجة التي لا يستحقها، يساويها المدرس بالطالب المجتهد، فهذا لا يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. اتفق عليه. فكم من الناس من يجعل من يبحث له رسالة الماجستير أو رسالة الدكتوراه مثلا مقابل مبلغ من المال، ثم يضع اسمه فقط على الغلاف وهو ليس له في البحث شيء، فهذا لا يجوز. وأخذ المال على مثل هذا البحث لا يجوز، لأنه كذب وزور وبهتان وتعاون على الإثم والعدوان. لذلك بعض الإخوة شغلهم الباحث، يقول: أنا باحث شرعي مثلا، يبحث، هذا يعطيه ماجستير وهذا يعطيه دكتوراه وهذا يعطيه بدون لا ماجستير ولا دكتوراه، إنما يبحث له، وهو في الأخير ربما يضع بعض اللمسات ويكون الكتاب له. فهذا العمل لا يصح يا طالب العلم، هذا العمل لا يصح، وهذا المال غير شرعي. قالت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: عمل البحث المطلوب من الدارس في المدارس الحكومية أو غيرها واجب دراسي له أهداف من تمرين الطالب على البحث والتعرف على المصادر ومعرفة مدى قدرة الطالب على استخراج المعلومات وترتيبها إلى آخر ما يهدف إليه طلب إعداد البحث. لهذا فإن قيام بعض المدرسين أو غيرهم بذلك نيابة عن الطالب مقابل أجرة أو بدون أجرة هو عمل محرم، والأجر عليه كسب حرام لما فيه من الغش والكذب والتزوير، وهذا تعاون على الإثم والعدوان. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والخلاصة أنه إخواني في الله، انتهى كلام اللجنة، الخلاصة أنه لا يجوز للطالب الاستنابة في عمل البحث عنه، ولا يجوز لأحد أن يتعاون معه في هذا، يعني يأخذ البحث هو من أوله إلى آخره، من الألف إلى الياء، من الساس إلى الراس، والطالب إنما يضع الاسم عليه، هذا لا يجوز. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذه المسألة فقال: إنما مما يؤسف له كما ذكر السائل أن بعض الطلاب يستأجرون من يعد لهم بحوثا أو رسائل يحصلون بها على شهادات علمية، أو من يحقق بعض الكتب فيقول لشخص: حضر لي تراجم هؤلاء وراجع للبحث الفلاني، ثم يقدمه رسالة ينال بها درجة يستوجب بها أن يكون في عداد المعلمين أو ما أشبه ذلك. فهذا في الحقيقة مخالف لمقصود الجامعة ومخالف للواقع، وأرى أنه نوع من الخيانة، هكذا يقول ابن عثيمين، لأنه لابد أن يكون المقصود من ذلك الشهادة، من ذلك الشهادة فقط. فإنه لو سئل بعد أيام عن الموضوع الذي حصل على الشهادة فيه لم يجب. لهذا أحذر إخواني الذين يحققون الكتب أو الذين يحضرون رسائل على هذا النحو من العاقبة الوخيمة، وأقول إنه لا بأس من الاستعانة بالغير، ولكن ليس على وجه أن تكون الرسالة كلها من صنع غيره. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين. وهكذا إخواني في الله، كم من الآباء والأمهات من يقوم بالإجابة عن أبنائه في الاختبار إذا كانت الاختبارات عن بعد عبر المنصات، فتجد الأم هي التي تجاوب الامتحان وتحل الامتحان، والأب والابن جالس، فهذا من الغش للأبناء وللأمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.